بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. أحييكم أجمل وأطيب تحية، ويسرني أن أكون معكم خلال الساعة القادمة، وضيف اللقاء هو الدكتور ميسرة طاهر من أجمل المصابيح التي تضيء لنا الطريق دائما. حياك الله دكتور.
الله يحييك أخي إسماعيل،
أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. الحقيقة أنا سعيد بوجودي معك في هذا اللقاء.
الله يسلمك يا ربي.
التقينا يمكن في برامج عديدة في فترات ماضية.
صحيح.
وأنا يعني سعيد بتجديد اللقاء.
الله يسعدك يا رب.
الله يحفظكم دكتور ميسرة. الحقيقة سيرة ذاتية عطرة، وقبل ما أبدأ فيها أنا بس أوجه لك عتاب كذا عشان ندخل حار بحار
يعني من أولها.
أي نعم. وندخل في المحاور. الحقيقة دكتور يعني لما جلسنا يعني أنا وفريق العمل البرنامج نبحث عن السيرة الذاتية للدكتور ميسرة، نبحث عن أشياء للدكتور، الحقيقة يعني أنا تفاجأت شخصية بحجم الدكتور ميسرة طاهر وتأثيره الكبير وتواجده الإعلامي، إلا أني تفاجأت أني لم أجد له موقع، ولم أجد له صفحة في الفيسبوك، ولم أجد له قناة في اليوتيوب، وأيضا ما وجدت حتى سيرة ذاتية للدكتور. يعني أنا الحقيقة أعتب عليك، لأن الناس تحتاج أنها تتواصل مع الدكتور، تحتاج أنها تعرف منفذ تصل من خلاله للدكتور ميسرة، وهذا ما وجدناه، ولازم ما نطلع من الحلقة ذي إلا بعهد منك أن يكون في شيء من هذا.
شوف يا أخي الحبيب، لا شك أنه عتبك في مكانه، ولكن لو عرفت المبرر ربما تعذرني. أنا أؤمن بأن كل هذه المنافذ تتطلب التواصل الفعال.
نعم.
ومن لا يجد إمكانية لهذا التواصل الفعال فخير له أن لا يفتح هذه النوافذ، إما أن يفتحها وأكون قدها زي ما نقول بالبلدي، أو خليني بعيد.
نعم.
ليه؟ أنا رجل المجال اللي أعمل به مجال تحتاج شريحة كبيرة من الناس، الناس الصغير والكبير والمراهق والعجوز والمرأة والرجل والعامل والعاطل، عنده مشاكل وعنده هموم ويبغى استشارات. فإذا فتحت الباب فلازم أرد على أصحاب الاستشارات، فكيف لي أن أرد على أصحاب الاستشارات إذا كنت لا أستطيع أن أفي حتى بالأعداد اللي تطرق باب عيادتي؟ فصار الموضوع فيه إحراج لي وفيه إرباك كبير إذا أنا فتحت هذه النوافذ ثم طرق بابي طارق وقلت له والله أنا آسف أو ما رديت. وطبعا من غير المعقول أني أوكل ناس يردوا عني وباسمي.
نعم.
لأن الكلمة مسؤولية.
صحيح.
والمشورة مسؤولية أكبر. لهذا السبب اكتفيت بالعيادة وصفحة الجريدة والبرنامج الأسبوعي في قناة دليل، ووجدت أن هذه منافذ ثلاثة أستطيع من خلالها بما آتاني الله عز وجل من وقت أن أقدم للناس ما يحتاجون إليه.
بس أنا أقول لك شيء دكتور، يعني أنت الآن يعني وهذا الموجود طبعا في تويتر وفي الفيسبوك وكذا، يعني أن أمثالك يا دكتور من الناس يعني المفكرين والاستشاريين، الحقيقة دكتور الناس تحتاج أنها تتعرف عليهم أكثر، وأيضا حتى تحتاج أنها يعني تعرف رأيهم في بعض الأحداث، في بعض الأمور، في بعض الأشياء، حتى أشياء اجتماعية، لا أقل يا دكتور من أن يكون لك صفحة مثلا في الفيسبوك أو تويتر، ويكون مثلا في شخص موجود عندك في العيادة متواجد يأخذها منك شفهيا، يكتبها كتابة يضعها في الفيسبوك، فما تكون هي تواصل الدكتور العلاجي مع الناس قدر ما هي خواطر الدكتور اللي جالسة توجد في الفيسبوك أول بأول وتواصل
يعني
معه.
إذا كان المطلب بهذه الحدود، فأنا عمليا الآن يعني قطعنا شوط جيد، وأقول قطعنا لأنه في فريق في تجهيز الموقع على النت، وهذا الموقع سيضم كل ما تم إنتاجه عبر سنين العمر كلها.
أيوة.
ويمكن يكون هو الصفحة التعريفية أو الموقع التعريفي.
حلو.
بهذا الرجل الفقير إلى الله. أما المشاركات فأمر يعني يمكن النظر به إن شاء الله.
يعني مثلا حتى لو عندك برامج دكتور ينزلون، ولا الدكتور
هذه موجودة في البال، يعني هذه من بين مكونات الموقع، أنه كل البرامج القديمة، كل الحلقات اللي تم بثها توضع على هذا الموقع، بحيث الناس يعني لمن يريد أن يستفيد
حتى الجديدة يصفيق. يعني أنا مثلا أنا يهمني الدكتور ميسرة وأستمتع كثير أني أستمع له، أنا أتكلم عن نفسي صدقا يعني.
الله يخليك يا رب.
فلما يكون للدكتور ميسرة صفحة أنا يعني كل يوم أنا بدخل أكيد عليها عشان أشوف الدكتور وين بيطلع بكرة في أي قناة أو اليوم بيطلع في أي قناة وش الموضوع اللي راح يطرحه. يعني أنا راح أتابعك وأتابع نشاطاتك على أساس أحاول أني أكون
كلام جيد الحقيقة، وإن شاء الله يؤخذ بين الاعتبار
إن شاء الله.
ويرى النور قريبا أرجو الله عز وجل
إن شاء الله. طيب طالما كذا خلينا الحين نبدأ ونرجع لحلقتنا دكتور. دكتور ميسرة خليني أبدأ معك برمضان وليالي رمضان، بما أننا يعني نحن في رمضان. جدولك دكتور يعني في رمضان يختلف عن غيره في يعني في غير رمضان أو هو ذاته؟
إلى حد لا بأس به مشابه للأيام العادية، إلى حد لا بأس به، إلا يعني التغييرات التي تطرأ على هذا البرنامج تفرضها ظروف الأمر الواقع.
نعم زي
كما تعلم إحنا ما أدري يعني في نجد كيف الوضع، لكن احنا في الحجاز الليل ينقلب نهارا والنهار ينقلب ليلا. حاولت اني اجعل الاستشارات في النهار،
ايوه،
فوجدت شوية صعوبة لكني اصريت،
ايوه،
فاضطروا الناس ان ينصاعوا ليه حتى الليل. يعني اولا فترة الصباح هذه فترة مقتولة، فاذا ما جئت الى عيادتي بحدود الساعة الواحدة الواحدة والنصف اثنين الا ثلث إلى مثلا يعني إلى صلاة العصر تكفي، وبعد ذلك الواحد يتفرغ في رمضان لربه ولأهله ولأمور كثيرة.
وبرامج التلفزيونية التي يعني يحرص عليها الدكتور ميسرة في رمضان
والله
يعني غير برامجي طبعا
بأمانة هذا الرمضان بالذات صابني زهد.
أيوة
صابني زهد.
ليه؟
ما أعرف بالضبط، ولكن يعني تناول إفطاري هل كم تمرة وكاسة الموية وكم فنجان القهوة ثم صلاة ثم أجلس يمكن أشوف لي برنامج لا تزيد مدته عن نصف ساعة ساعة إلا ربع، شوية أخبار، وبعد ذلك يبدأ النشاط التالي. كان لنا صديق الله يمسيك ومسي الأخوة المشاهدين والمشاهدات بخير، له عبارة جميلة من أجمل ما سمعتها بشأن رمضان، يقول رمضان لا يتسع لسواه.
الله
رمضان لرمضان، فما يحتاج يضيع يعني كثير من الوقت به.
والله عبارة جميلة.
أي صحيح.
دكتور طبعا أنت دكتوراه في علم النفس وأستاذ الصحة النفسية والعلاج النفسي في جامعة الملك عبد العزيز.
سابقا قبل التقاعد.
تعديت 60 ما شاء الله.
أي
مو باين عليك ما شاء الله ما شاء الله. أيضا فيه عضويات كثيرة دكتور في أكثر من مكان، ونبغى إن شاء الله نتحدث عنها، لكني يعني لو حدثتني دكتور عن طفولتك تحديدا. في ناس صنعتهم الطفولة وظروف الطفولة وأيام الطفولة، وفي ناس صنعتهم الظروف، يعني نشأ في والدين أثرياء ودخل مدارس خاصة، لقى سيارته موجودة، لقى مدرسين عنده، فهذا رجل يعني الظروف المالية هي صنعته.
نعم.
وفي ناس لا، صنعتهم القسوة في الحياة وضنك العيش وصقلت شخصيتهم حتى نجحوا في حياتهم. أي الشخصين دكتور؟
والله مين الواحد، مين الأول مين الثاني؟
أنت قول أنا اللي كذا ولا اللي.
طيب حاضر. أولا أنا يعني لم أنشأ من أسرة ثرية أبدا. والدي كان موظف بسيط، كان يعمل محاسب في وزارة الدفاع، وعشنا حياة مستورين الحمد لله. أنا وحيد على 3 بنات. نعم، ولكن لم أكتشف حجم الرحمة الهائلة اللي في قلبه إلا بعد ما صار هو جد.
عجيب.
أي أما قبل ذلك فكان الرجل الصارم الحازم.
عجيب.
اللي ما أقدر إطلاقا يعني أتلكك لغاية ما يعيد الطلب مرة ثانية.
مع أن يفترض أنه يدللك بصوتك الوحيد.
طبعا هو لم يكن، أنا تلقيت منه عقاب بدني مرتين في حياتي.
عجيب.
ما في غيره، وكلاهما كف بي
خفيف.
لا والله ما هم خفيفات الصراحة. ما كفين ما هم خفيفات أبدا، بيده اليسرى الله يرحمه كان أشول. لكن كان حازم حزموا رافقوا قدر غير قليل من الحكمة الفطرية، لأنه هو رجل تعليمه تعليم كتاب، وتعلم حتى القراءة والحساب والقرآن عبر شيخ المسجد، ما دخل مدارس، لكن كانت فطرته بتقديري على المستوى التربوي سليمة. وبالمناسبة والدي مارس العلاج الأسري، أي أنا أذكر أنه كان يفض مشاكل المتزوجين، ويعني تقريبا منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية،
يعني بحكمته وكذا، يعني
بحكمته، نعم، كان يملك هذه الحكمة. وإن كنت لم أشهد جلسات له مع هؤلاء الناس، لأنه دائما كنت أعتبر يعني طفل، وهذه الأمور ليست مجالس الأطفال، فكان يجنبني، إلا أنه ما كان فيه الدلال. وبالتالي عشت حياتي وأنا بكل أمانة أقول لك ياها، يعني إلى عهد ليس ببعيد، ما أحتاجه ينبغي أن ينزع انتزاع من فم الأسد. نعم، أمور كثيرة جدا في الحياة كان أخذها بصعوبة. وهو بطبيعته، يعني خليني أتذكر بس قصة من القصص عشان تشوف طبيعة المساعدة اللي كان يقدمها. في يوم من الأيام وقع في يدي كتالوج أثاث، مو كتالوج، جزء من كتالوج، بلغة ألمانية، ولا ما أعرف يعني، لأن أنا كنت في أيامها في الابتدائي، فما أعرف لا إنجليزي ولا ألماني ولا ما يحزن. شفت شكل لدولاب كتب، فجيت كده بكل جرأة، أظن أيامها كنت في سنة خامسة ابتدائي، قلت له أبغى أسوي دولاب كتب. قال لي نعم. قلت له أبغى أسوي دولاب كتب.
مسكت معك؟
إي. فقال لي كيف يعني تبغى تسوي؟ قلت أبغى أسوي، أبغى خشب، أبغى مطرقة ومسامير وفارة ودوشة حقة النجاري. قال أبشر. والله ما كذب خبر. ثاني يوم بحكم طبيعة عمله حواليه أصحاب المهن كلهم، جاب لي شوية خشب وجاب لي فارة ومنشار ومطرقة ومسامير. كنا نسكن في بيت له حديقة كبيرة، وجزء من هذه الحديقة كانت إذا تذكر أيام زمان الطبطاب اللي هو الإسمنت.
أسمنت بالضبط.
فأجي أحط الخشب وصنعة النجار، ويلا طول النهار بهالفارة. طبعا الفارة ماذا تصنع؟ تأكل وجه الخشب، وبالتالي يترتب على هذا العمل كمية كبيرة جدا من النشارة والخشب المبشور، وتنتشر هذه النشارة في البيت كله، وتصير أمي تشد في شعرها وتصيح. أذكر مرة من المرات وهي تشتكي له، فأسمع يقول لها إيش تبغيني أسوي؟ أتركه يطلع يتشر برا، ولا يعبي وقته بمثل هذا العمل اللي يعود عليه بالنفع؟
يا سلام.
طبعا هذه حكمة رجل بسيط، ولكن الآن إحنا صوتنا ينبح، وإحنا نقول للأباء والأمهات هيئوا الظروف لأولادكم حتى لا يذهبوا يمين أو يسار فيما يؤذيهم. واجعلوا هذا الوقت موفر فيه الأدوات والفرص المناسبة لشغله بما ينفع. هذه واحدة من حكم ذلك الرجل رحمة الله عليه. أذكر في أيام الصيف مر علي أني أنا اشتغلت عند حداد، مر علي أني اشتغلت عند راعي بوية، مر علي أني اشتغلت مع راعي كهرباء. ولذلك ما جاءت فترة تقريبا المرحلة الثانوية في أولها إلا أنا إلى حد ما أتقن كثير من الأساسيات، يعني ما أحتاج في البيت أني أغير كيلون، أني أروح أجيب نجار، ما أحتاج في بعض الأحيان لراعي بوية، في بعض الأحيان في النجارة على سبيل المثال ممكن أسوي مطبخ، ألبس فرمايكا، ممكن أسوي كنب.
يا سلام.
نعم، فامتلكت جملة من المهارات في وقت قصير في مرحلة عمرية مبكرة، وهذا بلا شك بتقديري انعكس علي بثقة بالنفس وبشعور بأنه أستطيع. كلمة أو شعور أستطيع، إذا نجحت الأسرة في إكسابها للابن أو للابنة، الحقيقة تكون مسكتهم أكبر سلاح يستطيع به أن يواجه تحديات الحياة.
يا سلام.
نعم.
دكتور، بعدين تزوجت، عمرك كم تقريبا؟
حوالي 24 سنة.
24 سنة.
نعم.
كم لديك من الأبناء؟
عندي 7.
ما شاء الله.
نعم. كم 4 أولاد و3 بنات.
ما شاء الله. يعني لو سألت الدكتور ميسرة، يعني إيش الشيء اللي يعيبك كزوج؟
اللي يعيبني كزوج؟ أحيانا تسرقني الحياة، فتسرق مني الوقت، ويكون هذا الوقت على حساب أهلي. يمكن أقول هذا من أكبر العيوب. أجتهد بين الفينة والأخرى، لأنه تجيني قرصات من أهل بيتي يعني مصختها يعني زودتها. وإن كان علشان أكون يعني منصف، عمر أوقاتي ولله الحمد يعني لا تضيع على بشاك ولا تضيع في سفر منفرد ولا سفر مع أصحابي، لا، هي في هذا العمل، سواء كان العمل الاستشاري أو قبله كان العمل التدريسي، ومن ثم رافقوا طبعا لفترة من زمنية غير فترة زمنية غير قصيرة أنه مع العمل التدريسي في عمل استشاري داخل الجامعة وخارج الجامعة، إضافة إلى العمل الإعلامي اللي بدأ من وقت يعني ليس بالقريب، وقت بعيد.
أنا أعرف دكتور أيضا علاقتك بالكتاب كانت علاقة يعني منذ الصغر.
نعم.
بدأت علاقتك بالكتاب والقراءة والاطلاع. نعم. وهذه أعطتك مخزون كبير من المعلومات.
صحيح.
بالثقافة.
صحيح.
حدثنا عن هذه المرحلة دكتور.
أذكر أول مرة علاقتي توطدت بالكتاب، بالكتب اللي هي المراجع الأم يعني. اللي تقدر تقول البلوكات الضخمة هذه، كانت ماني فاكر بالضبط هل هي في سنة ثانية ثانوي أو في سنة ثالثة ثانوي، كنت اشتغلت في بحث عن الأدب الأندلسي، وأنا الحقيقة يعني مالية في الشعر، أتذوقه أحبه، يمكن أحيانا يقول البعض أنه القائي له لا بأس به، ولكن لست من النوع الذي يقرض الشعر، لكن أحبه. ففي سن مبكرة مثل هذه السن أعود لقراءة كتب تمثل مراجع جامعية في مجال الأدب، كان لها أثر كبير.
أيوة.
قبلها كان العلاقة بالقراءة بدأت من المرحلة الابتدائية في قصص الأنبياء حقت باشميل، قصص قديمة جدا. بدأت في الصف أظن يا الرابع يا الخامس في العمل المسرحي، كان لي شوية نشاط في المدرسة الابتدائية، فهذا تطلب أيضا قراءة. ومن ثم صاحب الفضل يبدو لي، وشيء بشيء يذكر وينبغي يعني أن أذكره، أستاذ أذكر اسمه علي حجازي
في المدرسة يعني
المدرسة الابتدائية سنة خامسة وسادسة ابتدائي، كان له دور كبير جدا في دفعي للقراءة.
نأخذ قصته بعد الفاصل دكتور.
فضل.
إذا تكرم كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا مرة أخرى، أذكركم بضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور ميسر طاهر. حياك الله دكتور ميسر.
الله يبقيك.
يا مياه أهلا وسهلا.
حياك الله.
على فكرة الاسم ما شاء الله مميز، فلما أجي أقول الدكتور ميسر طاهر ما فيه في يعني ميسر طاهر إلا أنت. لما أجي أقول والله محمد عبد الله، يا كثر محمد عبد الله. لما يكون الاسم مميز ما شاء الله خلاص معروف. دكتور تقول كان لمدرس
مدرس في الابتدائي كان له دور كبير جدا في دفعي أنا وزملائي، كنا مجموعة ليست كبيرة يمكن طلعنا حوالي 16 طالب. كان يطلب منا قراءة القصص وتلخيصها، وهذا وطبعا كان يشجع كثيرا ويطلب منا نحن نقرأها على بعضنا في داخل الفصل ويعطينا جوائز عليها. فيبدو أنه من هذه السن بدأت يعني بدأ الاستهوائي لموضوع القراءة. أكثر فترة زمنية كانت ثرية بالقراءة هي فترة المرحلة الجامعية الأولى. في هذه الفترة أنا درست في جامعة دمشق، وكانت دمشق في ذلك الوقت في أواخر الستينات ميلادي أوائل السبعينات ميلادي، كانت الحقيقة عبارة عن يعني ورشة ثقافية، دروس ومحاضرات و زوار من داخل البلد ومن خارج البلد للجامعة، فكان النشاط الثقافي فيها هائل جدا والمشارب الفكرية متعددة. فسنحت لي الفرصة أني أتتلمذ على يدين الشيخ الله يرحمه محمد ناصر الدين الألباني، على يد الشيخ جودة سعيد. طبعا في ديك الفترة كان كل واحد منهم يدفعنا مجموعة الشباب إلى قراءة لمفكر معين، فصار في تشكيلة جيدة جدا من المفكرين اللي قرأت لهم، وبالتالي تنوعت المشارب وتنوعت الرؤى في قراءة الحاضر أو في قراءة التراث والفكر.
الآن دكتور، يعني أنت الآن تقرأ غالبا، لأن تعرف سبحان الله كل مرحلة لها فن معين أنت يستهويك تبدأ تدخل فيه وتقرأ.
نعم.
الآن غالبا الكتب الدكتور يقرأ في أي مجال؟
الحقيقة مو من الآن، من زمن، يعني من فترة زمنية، هي تتراوح ما بين الكتب النفسية وما بين كتب الحديث. الحديث تحديدا. وجدت علاقة كبيرة للغاية بين الحقائق النفسية وبين الحديث النبوي.
عجيب.
لأنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما يعني استثنيت الكم من الأحاديث المتعلق بفقه العبادات، حتى مو كله تستطيع أنك تضعه يعني ضمن فئة معينة، الباقي المتعلق بسلوك البشر وطباع البشر والعلاقات مع البشر وعلاقة الإنسان بالآخرة، كلها عبارة عن أحاديث تصب في الجانب النفسي والنفسي الاجتماعي. وبالتالي أنا دائما أقول الوصول إلى الحقيقة النفسية يأخذ أحد طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون الإنسان ماشي في طريق البحث العلمي، عنده معينات من الناس يجري عليها الدراسات ويفرغ الإجابات ويحللها إحصائيا ويقرأ الأرقام والنتائج ليحصل عليها ويطلع بنتائج. وغالبا ما تكون هذه النتائج إما مقدمات يعني للقوانين أو السنن النفسية، أو تكون هي ممكن ربي أحيانا يفتح عليك بأنك تكتشف حقيقة. هذا الجهد يشترك به المسلم وغير المسلم، يعني هو بتقديري يتعلق بالجزء من الآية وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فهذا العطاء ليس حكرا على المسلم، لأنه السنن النفسية والكون مفتوحين أمام كل أحد. لكن في كما يقال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فالجزء المتعلق بأقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام ذات الصلة بالعلاقات الإنسانية وبعلاقة الإنسان بنفسه، بمعنى تلك الأحاديث التي تدور حول السنن النفسية والنفسية الاجتماعية، هذه تجدها في ثنايا الحديث النبوي. وتقرأ بها أحيانا أمور يمكن انها يعني توفر عليك جهد هائل جدا
من البحث،
لانه اضاءات تقول حتى ان لم تعطيك القانون النفسي كاملا، فعلى الاقل تدلك وين ينبغي ان تبحث.
الله.
طبعا احنا يعني باعتبارنا مسلمين لا ننظر الى حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام على انه حديث من عندياته، لانه لا ينطق عن الهوى، انما هو وحي يوحى. يوم اللي يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ليه لسبع؟ هذا سؤال. الآن تجي لك الدراسات العلمية اللي تؤكد أن النمو العقلي في المستوى المعقول للطفل في هذه الحدود من العمر.
نعم. الله.
وقس على ذلك.
أي والله.
فتجد كم هائل جدا من الثروة النفسية في ثنايا الحديث. أنا أتصور أنه يوم اللي يصير الإنسان في عنده الألف باء أو الأبجدية النفسية، إذا ما قرأ هذه الجواهر يعني من مصادرها الصحيحة، يكون ربي عز وجل أنار له طريق لقراءة الكثير من الحقائق.
السلام. دكتور، خليني أسألك، بما أنك يعني أنت يعني دكتور في علم النفس، يعني الحقيقة القنوات الفضائية تعج كثيرا بالمتخصصين في مجال العلم الاجتماعي والنفس إلى آخره، لكن الحقيقة أنا أتابع يعني أنا ما أهتم، لكني أقدم برامج يعني في مجال الاجتماع وكذا، لكني أشوف الحقيقة ناس كثير طلعوا يمكن ما لهم علاقة بالموضوع وأصبحوا يفتون في مجال علم النفس وأيضا مجال القضايا الأسرية والاجتماعية، يعني الحقيقة عجت، يعني إحنا وين نروح؟ يعني الآن اللي عنده مشكلة أسرية وين يروح؟ القنوات الفضائية يعني كل ما هب ودب،
يا المؤسف أنه صارت هذه صنعة من لا صنعة له.
أيوة.
بكل أسف. أولا يبدو أنه هذا الأمر سيبقى لفترة ما من الزمن، إلى أن يصبح لدى الناس القدرة على تمييز الخبيث من الطيب. الآن في أسماء كما تعلم الإعلام يلمع، والإعلام ممكن يجعل قصدير بلمعة الذهب. فالإعلام يلمع، ولكن سبحان الله سنة ربي عز وجل ستبقى خالدة إلى أبد الأبدين. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. تقديم المشورة والرأي في الجانب النفسي تماما مثل تقديم المشورة في الجانب الجسدي الطبي. وبالتالي أنت تشوف أطباء كليات الطب المؤلفة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، ولكن في نهاية المطاف الذين يثق بهم الناس ليسوا هم العدد الأكبر، لكنهم العدد الأقل. وهؤلاء يثبتون جدارتهم من واقع الميدان، من واقع عملهم. الآن الناس أحيانا تخدع بالألقاب، الدكتور فلان والدكتور فلان. ما في أحد يعني يعطي لنفسه الحق أن يجي ينخرب ولا الدكتور فلان ده من فين جايب شهادته. الآن في آفة انتشرت في البلد تحديدا عندنا في المملكة، اللي هي آفة الحصول على الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه من جامعات غير محترمة. أذكر في مرة من المرات تقدم لجامعة الملك عبد العزيز شاب حاصل على ماجستير ودكتوراه من أمريكا، فأحيل ملفه علي باعتباري أنا كنت يعني عضو اللجنة التقييمية لدراسة الملف. فوجدت ملاحظة عجيبة أن الدكتوراه تاريخ صدورها قبل تاريخ صدور الماجستير، وبعدين الدكتوراه المدة ما بين التسجيل والحصول عليها أظن يمكن 3.5 شهور.
عجيب.
فالمهم قدم تقرير بما يعني يقوله الورق، بما تقول الوثائق. ثم شكلت له لجنة فيها العديد من المسؤولين من المجلس العلمي من الكلية ومن القسم، وقبل مقابلة هذا الشاب أخضعنا لاختبار فيه 100 سؤال عادة نقدمها لطلبة 101. والمقصود بالمئة واحد أنت عارف رجل الجامعة وتعلم أنه هذا المقرر يسمى المدخل إلى علم النفس، يعني اللي يأخذوه الطلبة في أول سنة يدرسوا فيها بالكلية بالضبط. فحصل على 10 من 100. نعم. وحينما نوقش تمت يعني تم كشف المستخبي تماما، وتبين بأنه مسكين لا يملك من الكفاءة العلمية شيء له قيمة. كان في النهاية رجاء أنه تركوني يعني أنا من تقبلوني بعدين أنا أتعلم على أيديكم وأصير وإلى آخره. هذا النموذج أو هذه الحالة الآن موجودة بوفرة. أي أنا أعرف جامعات بالاسم وأعرف الناس الذين يعني الذين يملكون مكاتب في المملكة من أجل قبول الطلبة وتسجيلهم ودفع الرسوم عندهم، ومن ثم متابعة موضوعهم إلى أن يحصلوا على الدكتوراه في 6 شهور، في 8 شهور، في 9 شهور وإلى آخره.
ما تعتب دكتور على يعني على المتخصصين يا دكتور أمثالكم اللي يعني اللي هم عازفين عن التواصل مع الناس؟ يعني كم عندنا في الوطن العربي من مستشارين متخصصين في علم النفس، لكن وينهم تواجدهم مع الناس؟ هم تلقاهم منعكفين في عيادات معينة، روح دور عليهم حتى وتوصلهم. طيب الناس محتاجينكم، الناس محتاجين علمكم بالذات في هذا الزمن، محتاجين بشكل كبير جدا. ممكن هذا اللي سهل على الآخرين أنهم يتواجدون بشكل سلبي.
شوف يا أخي إسماعيل، هذا الاعتراض الحقيقة ليس له وزن كبير من الدقة لسبب وجيه، أنك إذا أردت أن تحصل على مشورة من طبيب فالمشورة تتطلب 2 أمر. الأمر الأول التشخيص، وهذا يتطلب من الطبيب أن يصغي إليك ويسألك وثم يصغي إليك، وقد يحتاج إلى جملة من الفحوصات يحولك فيها إلى الجهات المعنية، مختبرات وسيتسكان وMRI وإلى آخره من أجهزة كل يوم يعني هي في تطور. وبعد أن تجتمع عنده كافة الوثائق المتعلقة بالتحليلات وإضافة إلى فحصه السريري وما سمعه منك، يتخذ قرار بأنه أنت يا فلان تعاني من كذا. تكون هنا انتهت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التشخيص. ثم يأتي بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، مرحلة العلاج، يكتب لك دواء أو يصف لك مثلا بعض العلاجات الفيزيائية إلى آخره، ثم يحدد لك موعد لمتابعته وتفضل أنت وهو على حسب نوعية المرض وحجمه
كم جلسة تحتاج وإلى آخره.
فالأمر النفسي أكثر تعقيدا من هذا لعدة أسباب. إن إحنا على المستوى النفسي لا نراجع المختص مباشرة. إحنا بعد زي ما يقولوا خراب مالطة. يعني أنا كثير من الحالات اللي تجيني يكون ما خله راح للراقين رقوه، راح للمعالجين الشعبيين، راح لأصحاب الطب البديل، قبلها طبعا سأل أصحابه وأصدقائه واستشارهم. أحيانا تأتي الحالة بعد مضي 6-7-8 سنين على بداية المشكلة.
آخر شيء أنتم
بالضبط، يعني يوصل عندك والجرابوكس خربان والموتور ضارب والريديتر يخر موية والدنيا مدربكة، فتحتاج أنك تنصت وتسمع. الطبيب العادي يعني أنا شأني شأن كثير من الناس، أحتاج بين الحين والآخر لإخواننا الأطباء لمرض ما لمشكلة ما، يعني أطول جلسة 10-15 دقيقة.
نعم.
أنت ما تستطيع أنك تقول أنه 15 دقيقة كافية لأني أنا أعرف ما عند فلان ولا إيش مشكلة فلان. هذا أتكلم على مستوى العلاج النفسي. على مستوى الطبيب النفسي أحيانا كثير من الاضطرابات لا تحتاج لأكثر من 15-20 دقيقة حتى تشخصها، ثم يصف له الدواء. وعادة الأدوية النفسية تحتاج إلى وقت حتى يبدأ الأثر يظهر على المريض، فيروح كل شهر يراجعه مرة، كل 6 أسابيع، كل 2 شهر، على حسب ما يراه الطبيب. المعالج النفسي يحتاج إلى أن يسمع. ولما تسمع، تخيل معي أنك أنت تنصت في اليوم في بعض الأحيان بالـ4 والـ5 ساعات. ما الذي يمكن أن يصيبك كبشر؟ وأنت بعدها وقبلها وبعدها أنت زوج وأنت أب وأنت ابن وأنت عضو في مجتمع وأنت عضو في جمعية أو في لجنة، أنت عضو أيضا مشارك في مؤتمر، أنت تكتب صفحة في جريدة، أنت يعني تعد لي برنامج وتناقش إلى آخره. فما الذي يمكن أن يبقى من وقت حتى تعطيه لبقية الناس؟
صدقت دكتور. أنا بطلع برضو فاصل ثاني وبنرجع. في عندي الحقيقة عدد من الأسئلة متنوعة ومتنقلة نحتاج أن نتعلم منكم فيها، وأيضا أسألك عنها يعني، وأنت عضو في بعض هذه الجمعيات اللي تكرمت.
تفضل
كونوا معنا. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات. حياك الله دكتور.
الله يحييك ويبقيك.
دكتور ميسرة، خليني بسألك عدة أسئلة. أنت عضو في لجنة مكافحة التدخين.
نعم.
هل تعتقدون أنكم الآن يعني حققتم فعلا نتائج جيدة فيما يتعلق بتوعية الناس والإشراف على من يريد أن يعني يترك التدخين، بينما الإحصائيات تدل على أن هناك زيادة دائما، بل ودخلوا يعني مجموعة كبيرة من النساء في هذا الجانب. يعني هل تعتقدون أنكم أنتم في لجنة مكافحة التدخين ناجحين فيما أنتم تسعون إليه؟
تصحيح بسيط فقط. أنا عضو في لجنة مكافحة التدخين في الجامعة.
في الجامعة
قبل التقاعد. وعملت في هذه اللجنة قرابة 3 سنوات قبل تقاعدي، والحقيقة أسفرت جهود اللجنة واللجنة التي تلتها عن اتخاذ قرار بمنع التدخين في الجامعة.
نعم.
وسن قانون تغريم الطلاب الذين يدخنون، واعتقد جازما انه على الاقل يمكن ان تكون هذه اللجنة بجهود بذلتها وجاءت جهود من بعدها ووصلوا على الاقل الى منع هذه الظاهرة عند طلاب الجامعة خلال تواجدهم في الحرم الجامعي.
نعم.
وهذا انا اعتبره انجاز.
بس ما تعتقد دكتور مثل رمضان، لما يعني الواحد يصوم نهار رمضان ما يجي الفطور اللي يفطر على الزقارة يعني؟
التدخين أعتقد أنه ظاهرة عالمية، وعلاجه يعني إذا استعرضت الجهود المبذولة على المستوى العالمي فهي ليست جهود هينة ولا قليلة على الإطلاق. مع ذلك لا تزال هذه الجهود غير قادرة أن تزعم أو تدعي أنها قد حققت إنجازا، ولكن الآن على الأقل على الأقل بدأنا نرجع إلى الوراء شوية، بمعنى أن التدخين أول ما بدأ مستنكر، والآن في إجراءات كثيرة على مستوى الجامعات والمطارات والمطاعم وإلى آخره، المطاعم لا يمكن يعني تستثنى، صارت توصل رسالة إلى المدخن أنه إذا سمحت هذا السلوك بالنسبة لنا غير مقبول. أذكر من مدة ليست بعيدة كنت في المطار، في مطار الملك عبد العزيز، بانتظار أولادي كانوا عائدين من السفر، وواقف في المكان حيث نستلم يعني العفش أو الشنط، فواحد طبعا في يافطة كانت على جدار الصالة بلا مبالغة حوالي 10 متر،
نعم،
تشير إلى أنه نريد مطارات بلا تدخين، وهذا طلع سيجارته ولا كأنه
الله.
فقلت له لو سمحت اطفيها. قال لي بس أخلصها. قلت له لا ما تخلصها. طالع في الجدار في لوحة تقول ممنوع التدخين ونريد مطارات بلا تدخين. إذا أنت عندك رغبة في أن تؤذي نفسك هذه قضية تخصك، بس أنا واللي حواليا يقينا ما عندنا مثل هذه الرغبة، فإذا سمحت تطفيها. قال طيب أروح. قلت له هنا تنطفي وتشيل العقب تحطه في سلة المهملة لو سمحت. وأنا أتكلم بحزم، بس قبل سنة من هذا التاريخ ما كان عندي مثل هذه مثل هذا الصوت القوي. ليه؟ لأنه أنا ماني مسنود قانونيا،
صح،
فهمتني؟ فمثل هذه الإجراءات لما تتخذ في المطار وفي الجامعة وفي المدرسة وفي أماكن كثيرة تقدر تصير عينك قوية زي ما يقولوا، وصوتك يعني يرتفع شوية، يعني لازم أكون مؤدب معه، بس مثل ما يقولوا إذا مصخها فأنا في قانون يحميني، في تعليمات تحميني. هذا إنجاز،
خاصة ثبت يعني طبيا دكتور أن تقريبا 3 أو 4 سجائر للشخص اللي فقط جالس
اللي يسموه المدخن السلبي،
السلبي يتأثر أيضا طبعًا. كان مدخن برضه سجارة
طبعًا
واحدة
طبعًا.
دكتور أنت أيضا عضو في لجنة تطوير المناهج، هل تعتقد أن المناهج تسير بشكل جيد إيجابي؟
يعني أقدر أقول بالنسبة لكلية الآداب اللي أنا كنت عضو في لجنة تطوير مناهجها، لا شك إلى ما خرجت من الجامعة كان في تغيير ملموس، إذا ما قارنا الموجود بما كان في فرق.
والمدارس الآن والمدارس الحكومية الآن الابتدائي والثانوي والمتوسط،
والله يعني أتمنى أن تعذرني لأني أنا ماني مطلع على المقررات الأخيرة، فيصير حكمي غير دقيق، ما أعرف التغييرات اللي صارت. أولادي كبروا وبالتالي صار اهتمامي بالمناهج والمقررات شوية أقل.
أيضا دكتور أنت عضو في جمعية الابتكار.
هذه جمعية أمريكية،
أيوة،
تهتم بأبحاث الابتكار، ومشاركتي فيها هي مشاركة بتقديم البحث والاطلاع على البحوث التي يعني يعدها أعضاء الجمعية. نعم.
دربت دكتور ما يزيد عن 221,000 متدرب ومتدربة، في أي مجال كان يعني الدورات التدريبية هذه؟
كانت في المجال اللي يطلق عليه اليوم اسم كده عمومي، تطوير الذات، يعني في إدارة الوقت، في مهارات التعبير عن الذات، في مواجهة الصعوبات، في المشكلات الأسرية، في التأهيل للزواج، في هذه المواضيع اللي باتت مواضيع حساسة تهم الشاب كما تهم الشابة، تهم بالأعزب، تهم المتزوج، يعني اللي تشكيلة فيها لا بأس بها،
ما شاء الله.
نعم. والرقم هذا يعني زاد كثيرا الحقيقة،
ما شاء الله. نعم. ذكرتني بأحد الأثرياء العرب اللي سأله واحد قال له كم ثروتك؟ قال تبغى ثروتي قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ فحنا الظاهر العدد زاد بعد السؤال.
نعم.
دكتور أيضا أكثر من 200 مقال أنت تكتب يعني من سنوات طويلة، نعم، في الصحف وذا، نعم. غالبا اهتماماتك في الكتابة تدور حول ماذا؟
حول الإنسان.
الإنسان.
الإنسان في معاناته، الإنسان في مشكلاته، الإنسان في همومه، الإنسان في فكره، لأنه أنا أؤمن بأن السلوك الخاطئ يسبق فكر خاطئ، فأحيانا كثيرة ما أنت محتاج لوقت وجهد كبير في أنك تغير السلوك إذا ما نجحت في أنك تغير الفكرة الكامنة وراءه. فأكتب في هذه الهموم جميعا.
لو أعطيتك شاشة دكتور، شاشة قناة، وقلت لك هذه قناة يا دكتور وهذه ميزانية متاحة لك مفتوحة، اختر النوع اللي انت تريد ان تقدمه للمشاهد. وش نوع البرامج اللي تبغى تقدمها للناس؟
ساركز كثيرا لو كان عندي هذه الامكانيات على عمل برامج تعلم الاب والام كيف يتفاهموا مع بعض اولا كزوجين، تعلمهم ثانيا كيف يربوا اولادهم، تعلمهم ثالثا كيف يزرعون القيم في نفوس ابنائهم، تعلمهم رابعا كيف يبنون عقل ابنائهم بطريقه صحيحه.
اي والله،
لان ازمه العالم الاسلامي اليوم هي ازمه عقل، ازمه برامج عقليه، ازمه، يؤسفني ان اقول هذا، ازمه فكر خرافي مقابل فكر سنني بدأه الخالق عز وجل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام من اللحظة الأولى اللي نزل فيها جبريل للسماء الدنيا. ونحن عندنا في جوانب معينة نوع من الردة إلى التفكير الخرافي اللاسنني الذي لا يعتمد على الجهد، والذي لا يقرأ سنن وقوانين الله، والذي ينتظر الفرج بطريقة بني إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون.
دكتور، الحقيقة أنا كنت أقول، يعني كنت جالس مع أحد المسؤولين وكنت أقول يعني الحقيقة كان يفترض أو يفترض على الدول العربية الحقيقة أن الدول تتدخل فيما يتعلق في الأسر. يعني مثل ما هناك قرارات أو قوانين صارمة في الغرب، لابد أن يكون عندنا قوانين صارمة. ليش لابد؟ يعني بعض الناس يقول لا، إحنا ما بدنا نتدخل في أسر وهذه عائلات وهذه. إذا لم تتدخل الدولة والدول حينما يكون هناك خطأ، ينتج عندنا أبناء فاشلين، ينتج صحيح. عندنا أبناء مجرمين، ينتج عندنا مشاكل يعني هؤلاء الأبناء إذا تركناهم بهذه الطريقة نتج عندنا مشاكل
صحيح.
وصارت الدولة هي بعد ذلك هي اللي تروح تمسك هذا وتحطه في السجن، وتمسك هذا تذبحه ولا
تفتح سجون، تفتح إصلاحيات وتفتح مستشفيات إلى آخره. الحقيقة أنا لي أظن يمكن 3 أو 4 مقالات تحت عنوان السفه الأبوي، وتناولت موضوع اللي تفضلت أنت به الآن اللي هو الأخطاء التي يرتكبها الوالدين واللي تكون نتائجها السلبية واقعة على الأبناء. قلت أن في شرعنا الحنيف يجوز لولي الأمر أن يحجر على كل شخص لا يحسن التعامل مع المال، والمال يروح ويجي. المال مال الله صحيح، لا خلاف على ذلك، والإنسان مؤتمن عليه وعليه أن يؤدي حق الله عز وجل على هذا المال وأن لا ينفق إلا في وجهه الصحيح. ولكن كما تفضلت، الخطأ الذي أرتكب بحق أبنائي إذا ما تفاقم ستكون نتائجه أكبر بكثير من ناحية الخطورة على أبنائي من نتائج السفه في حالة التصرف في المال. فإذا كان الشرع يبيح لولي الأمر أن يحجر على السفيه الذي لا يحسن التعامل مع المال، أنا أعتقد من باب أولى أن يحجر على الأب السفيه الذي لا يعرف كيف يتعامل مع أبنائه. المؤسف أيضا أقولها بكل مرارة أن في الغرب نجحوا في سن تشريعات تحد من سفه الوالدين. ويستطيع الجارها، مو القريب ولا الابن ولا البنت، الجار، أنه يرفع سماعة التليفون على 911 في أمريكا مثلا، يطلب الشرطة علشان هو يسمع أن هذا الطفل في هذا البيت له يومين وهو يبكي ويضرب.
عجيب.
فتتدخل السلطات المعنية وتحول الولد على إصلاحية وتحول الأب على، لها إجراءاتها الطويلة العريضة. هذا الموضوع أثير، يعني عشان نكون منصفين، أنا كنت عضو في لجنة في مجلس الشورى لمناقشة حماية المرأة والطفل. وفي حينها، هذا الكلام يمكن عمره أكثر من سنة، كنا أمام مسودة قانون أو نظام حماية الطفل.
أيوه.
وكان نظام حماية المرأة يعني أيضا ضمن اللجان المختصة تدرسه، تمهيدا لطرحه على مجلس الشورى ومن ثم على مجلس خبراء، بحيث يتحول إلى نظام.
نعم.
إلى نظام يحمي الطفل ويحمي المرأة. أنا أعتقد هناك حراك في هذه الأمور، ولكن ربما أتمنى يعني على من يسمعني من المسؤولين أن يأخذ، أن تصبح سرعة أكبر من ذلك. كل شوية الروتين أحيانا يأخذ بعض الوقت أو أطول مما ينبغي.
صحيح. طيب دكتور، خليني أيضا أسألك عن التأليف، الكتب التي ألفتها، يعني تقريبا كم كتاب الآن؟
أعتقد أنها يمكن بين 6 أو 7، حوالي 7 كتب، كلها كتب متخصصة في مجال علم النفس، باستثناء كتاب واحد انتهيت من مسودته اسمه موقفنا من علم النفس، لأني الآن بعد التقاعد بديت أفكر جديا في الكتب اللي تقدم للإنسان العادي، في السابق كانت الكتب تقدم للطالب الجامعي كمرجع، ولكن الآن الإنسان العادي يحتاج إلى للكثير من هذه المؤلفات.
بعد التقاعد دكتور، ما يعني في ناس بعد التقاعد يعني تعاقدوا مرة ثانية مع الجامعة، أعتقد أن الجامعة بحاجة إلى مثلك.
أنا إذا الجامعة بحاجتي فأنا بحاجة وقتي، إنه عندي من الأعمال الكثير والمشاريع الكثير اللي إلى الآن أشعر أن الوقت أقل مما يمكن أن يفي بتلبيتها.
وماذا عن المشاركات الإعلامية دكتور؟
يعني أنا بين الحين والآخر، بين الفينة والأخرى، تدعوني قناة كما دعوتني حضرتك للقاء، ألبي يعني هنا وهناك داخل وخارج المملكة. عبر السنوات الماضية نقلت بين أكثر من قناة كاستشاري نفسي، نعم، وكانت ثابتة، آخرها قناة دليل، بقيت معهم يمكن السنة الأخيرة كنت معهم في برنامج اسمه ما خبى من استشار، وهو أيضا برنامج جزء منه استشارات وجزء منه، لأن هذه الفلسفة اللي أؤمن بها، جزء منه له علاقة بقول معايا بالنهج الوقائي، يعني أن نطرح فكر يعين الناس إذا ما فهموا عنه يقيهم شر المشكلات، لأنه أنك أنت تفضل تعالج علاج المشكلات أمر ما ينتهي، يحتاج نعم يحتاج لجهود وأعداد كبيرة من الناس وإمكانيات كثيرة، لكن درهم الوقاية الحقيقة يمكن أن يقي كثيرا من الأزمات.
جميل. أيضا دكتور أنت شاركت في عدد كبير من المؤتمرات، أنا ترى هذه على فكرة هي جزء من سيرتك دكتور الذاتية، احنا أخذنا منها جزء بسيط، نعم، على أساس أن نناقش بعض مسائلها. ذهبت إلى لندن وفيينا لحضور مؤتمرات، وأيضا مؤتمر المرأة العاشر، حدثنا عن هذه المؤتمرات، وهل هي فعلا يعني تلقى أصداء إيجابية ناجحة ولا فقط مجرد مشاركات؟
المؤتمر لندن وفيينا كانوا لهم علاقة بالعلاج النفسي، هما جو في فترة أحداث البوسنة، وفي البوسنة كما تعلم تعرض الأخوة المسلمين هناك إلى كم كبير من الأذى، فدعت بعض الجهات العلمية في أوروبا إلى تضافر المختصين في هذا المجال، وكانوا حريصين أن يسمعوا وجهات نظر المتخصصين المسلمين، لأنه البوسنيين كما تعلم الثقافة العامة اللي يعيشوا في كنفها هي ثقافة ذات أصول إسلامية، فأنا قدمت يعني ما يشبه خليني أقول التصور أو البرنامج العلاجي. كان تعليق إحدى الطبيبات النفسيات العجائز الإنجليزيات، قالت أنا لأول مرة أسمع خلطة متجانسة من السيكولوجي والأنتروبولوجي والسوسيولوجي والدين، خلطة كده فيها قدر كبير من التناغم، وإحنا نحتاج أن إحنا يعني ندرسها بعناية.
ما شاء الله.
فالمؤتمرات الحقيقة تفيد الإنسان في أنه يطلع على جهد الآخرين ويستطيع أن ينقل لهم جهده أيضا، صحيح، فيصير في نوع من التلاقح الفكري المفيد.
جميل. أنا أيضا دكتور استفدت في هذه الحلقة، وجودي دائما معك والله شرف لي.
الله يسلمك، الله يزيدك شرف ويبارك فيك.
أنا أشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه الفترة اللي أعطيتنا إياها، وهي مساحة يعني ثرية بالنسبة لنا جميعا.
الله يسلمك يا رب. شكرا لك. أنا دائما أسعد باللقاء معك.
الله يحفظك.
شكرا.
الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، ألتقيكم بإذن الله، استودعكم الله والسلام عليكم.